لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء، بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون برقي منبره في كربلاء صدر وضرج بالدماء يا جبين، لولا سقوط جنين فاطمة لما لولا سقوط جنين فاطمة لما أوذي لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع ربت أضلع، وبكسر ذاك الضيل ربت أضلع في طيها سر الإله مصون، وبقطعهم تلك الأراك تدونها قطعت يدان في كربلاء، ووتين وكذا علي قوده بنجاده، فله علي بالوثاق قرين، وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين، بزجرها بسياط قنفذ والشحى بالطف من زجر لهن موتوا، قد الأبو قد الأولاد ألوان وأشكال ذاك الحبل صار السبب لقيود وحبال، مصيبته. قعد لابو قعد الاولاد الوان واشكال، وذاك الحبل صار السبب لقيود واغلال، حتى النساء سلبا وحليها وشده وحبال، بجتافها وشب الجزيل بخيامها النار. قود الوصي قيد على السجاد بالقيد، هذا بحمى الهادي وذاك بمجلسي زي، هذا البتولة تخلصه وتخطب بتهديد، وذاك خطبة عمته لكن بلخماء، وقفة الباقر بعد ذلة واهتضامه، وابنه الصادق وقاف عار من الاعمى. وقفاتكم كلها هضام يا اهل الاماء، فت الضمايرنا وبيها اشعلت نار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الحديث الشريف الوارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، شكك بعض المعاصرين في هذا الحديث وشنع عليه تشنيعا كبيرا، لأن هذا الحديث لا يتوافق مع الخطوط العقائدية العامة للفكر الديني والفكر الإمامي. ونحن دفعا لهذا التشنيع يكون الحديث مركزا على هذا الحديث الشريف في جهات ثلاث: الجهة الأولى في بيان معنى الحب، والجهة الثانية في بيان المراد من السيئة والحسنة، والجهة الثالثة في بيان المراد من هذا الحديث الشريف. أما الجهة الأولى وهي بيان معنى الحب، الحديث يقول: حب علي بن أبي طالب. ما هو المراد من الحب؟ الحب عند الإنسان تارة يكون حبا طبيعيا نفسيا، وتارة أخرى يكون حبا عقليا. الإنسان لديه نوعان من الحب: حب عقلي وحب نفسي. يعني الآن مثلا الإنسان حبه للدواء حب عقلي وليس حبا نفسي، النفس لا ترغب في الدواء، ولكن العقل إذا رأى المصلحة في الدواء ووجد بأن الدواء يعود عليه بالمنفعة يحب الدواء. حب الإنسان للدواء حب عقلي، يعني عقل الإنسان يحب الدواء، إلا أن نفسه لا تحب الدواء. وهناك حب نفسي، هذا بحب نفسي كحب الإنسان مثلا للشهوات والملذات. حب الإنسان للشهوات والملذات ليس ناشئا من عقله، وإنما هو ناشئ من نفسه. الإنسان يحب أن يسمع الأغنية مثلا، كل إنسان يحب أن يسمع الأغنية، ولكن حبه لسماع الأغنية حب نفسي. النفس ميالة للشهوات، النفس ميالة للملذات، منجذبة إليها، وقد يتعارض الحبان. الإنسان في بعض الأحيان نفسه تحب شيئا ولكن عقله لا يحب الشيء. الإنسان مثلا يحب الأغنية بنفسه ولكن عقله لا يحب الأغنية، لأن الأغنية قد نهى عنها الشارع وتؤدي إلى مجموعة من الأضرار، فعقله لا يحب الأغنية وإن كانت نفسه ميالة إليها. فقد يتعارض الحب العقلي مع الحب النفسي. شاهد أن الإنسان لديه حبان: حب عقلي وحب نفسي. الحب عند الإنسان له مراتب خمس. المرتبة الأولى مرتبة الاستحسان والتذوق. مثلا إنسان يجي لإنسان يخبره عن صديقه أو يخبره عن عالم، يقول للعالم الكذائي فيه صفات كذا: متواضع، عالم مثلا، كريم، سخي. إنسان بمجرد أن يسمع أو بمجرد أن يرى يحصل عند تذوق واستحسان لما يراه ولما يسمعه. هذا التذوق والاستحسان أول مرتبة من مراتب الحب. مرتبة ثانية من مراتب الحب كما يقول علماء الأخلاق مرتبة المودة، بمعنى أن الإنسان يشعر بالانسجام الروحي والعاطفي مع من يحب. إذا أحس الإنسان بالانسجام الروحي والعاطفي مع من يحب، هذه مرتبة ثانية من مراتب الحب. مرتبة ثالثة من مراتب الحب مرتبة الخلة. والمراد من مرتبة الخلة يعني أن يتمكن حب المحبوب من قلب المحب، أن يتمكن حب المحبوب من قلبه ويتخلل في قلبه ويتخلل في قلبه ويتعمق في قلبه. يسموها مرتبة الخلة. إذا سيطر حب المحبوب على قلب المحب تسمى مرتبة الخلة. مرتبة الرابعة مرتبة العشق بمعنى الإفراط في المحبة، يفرط في محبة من يحب، سموها مرتبة العشق. مرتبة الخامسة والأخيرة من مراتب الحب، وهي أقصى درجة من مراتب الحب، مرتبة الولاء. شلون مرتبة الولاء؟ بمعنى أن المحب لا يجد في قلبه إلا حبا واحدا لمحبوب واحد، وهذه المرتبة من الحب هي التي كان يعيشها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة في حبهم كانوا يعيشون مرتبة الولاء، أقصى مراتب الحب، بمعنى أن الأئمة كانوا لا يجدون في قلوبهم إلا محبوبا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم فرغ قلبي لحبك، اللهم فرغ قلبي لمحبتك، يعني لا تجعل في قلبي مجالا لحب أحد إلا حبك سبحانك وتعالى. أهل البيت عليهم السلام كانوا لا يعيشون إلا حبا واحدا وهو حب الله، ولا يعرفون إلا محبوبا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وحبهم لأولادهم، لزوجاتهم، لأصحابهم كان حبا في الله وبالله. أهل البيت كانوا لا يحبون شيئا إلا لله وفي الله سبحانه وتعالى. فإذا أقصى مرتبة من مراتب الحب مرتبة الولاء التي كان يعيشها أهل البيت. هنا عندما يقول الحديث الشريف حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، شنو المراد من حب علي بن أبي طالب؟ أي مرتبة من مراتب الحب؟ الناس يختلفون في حب علي بن أبي طالب. هناك من يحب عليا بأول مرتبة من مراتب الحب، مرتبة التذوق والاستحسان. الآن عندما مثلا هؤلاء الذين ينتمون إلى المسيحيين كبول السلامة مثلا عندما يكتب عن الغدير، يكتب ملحمة كاملة عن علي بن أبي طالب، أو جورج جرداق مثلا كاتب مسيحي عندما يؤلف كتابا عن علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية، هؤلاء يعيشون مرتبة من مراتب الحب، لا أنهم وصلوا إلى مرتبة عالية من مراتب حب علي بن أبي طالب. هؤلاء تذوقوا واستحسنوا أفعال علي، كلمات علي، سيرة علي فأحبوه. هذه مرتبة أولى من مراتب الحب، مرتبة التذوق والاستحسان. هناك بعض الناس يعيش مرتبة أعمق من هذه المرتبة، وهي مرتبة المودة، بمعنى الانسجام الروحي والعاطفي مع أهل البيت. فمثلا الشافعي عندما يكتب أبيات متعددة يعبر فيها عن ولائه لأهل البيت عليهم السلام: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة. الشافعي في مجموعة من أبياته يتحدث عن حب أهل البيت. الشافعي وصل إلى مرتبة من مراتب الحب، لا أنه يعيش حب أهل البيت عليهم السلام بأعمق معانيه، ولكن الذي ينبغي للإنسان المؤمن أن يعيش حب أهل البيت في ثلاث مراتب. قلنا الحب له مراتب خمس: مرتبة التذوق والاستحسان أولا، مرتبة المودة ثانيا، مرتبة الخلة ثالثا، مرتبة العشق رابعا، مرتبة الوله خامسا. الإنسان الموالي ينبغي أن يكون حبه في أدنى درجاته أن يعيش مرتبة الخلة. مرتبة الخلة يعني يتمكن حب علي بن أبي طالب من قلبه، يسيطر حب علي بن أبي طالب على قلبه، يهيمن حب علي على قلبه. بعد ترقى من هذه المرتبة إلى مرتبة أرفع وهي مرتبة العشق بمعنى الإفراط في المحبة، أو مرتبة الولاء بمعنى لا يعرف محبوبا إلا علي بن أبي طالب. حبه يكون لعلي لا حب في نفسه إلا حب علي بن أبي طالب، وحب علي هو حب الله وحب محمد وحب أهل البيت. هذه أقصى مرتبة من مراتب الحب التي ينبغي للإنسان أن يصل إليها. إذن فحب علي بن أبي طالب حسن لا تضر معها سيئة، سواء الحب كان بالدرجة الأولى أم بالمرتبة الثانية أم بالمرتبة الثالثة، يشملهم هذا الحديث الشريف، فإنه وارد في الروايات إن الإنسان ولو لم يكن مؤمنا بعلي بن أبي طالب، ترض إنسان مشرك، إنسان مسيحي، إنسان كافر، في الروايات موجود، الإنسان الكافر لو أحب عليا ولم يعاديه فإن الله يخفف من عذابه. الإنسان الكافر لو أحب علي بن أبي طالب يخفف الله من عذابه، فضلا عن المسلم الذي يحب علي بن أبي طالب. لا نقول بأنه يدخل الجنة، ولكن حب علي بن أبي طالب له مدخلية في تخفيف العذاب وفي رفع العقاب. حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. بعد بيان هذا المعنى الإجمالي لمفهوم الحب، نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان المراد من الحسنة والسيئة. ما هو المراد من الحسنة والسيئة؟ حسنة لا تضر معها سيئة. الحسنة والسيئة مصطلحان قرآنيان استخدمهما القرآن الكريم، ولكن بمعاني مختلفة. فالحسنة مثلا تطلق على معنيين: المعنى الأول تطلق الحسنة على النعمة، الحسنة تطلق على النعمة، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. هنا المراد من الحسنة في هذه الآية النعمة، يعني بدلنا مكان البلاء النعم الإلهية. والمعنى الثاني للحسنة الطاعة، ومن جاء بالحسنة فله خير منها. المراد من الحسنة في بعض موارد القرآن الطاعة، فالحسنة لها معنيان: النعمة والطاعة. والسيئة لها معاني ثلاثة: المعنى الأول المراد من السيئة ما يسوء الإنسان، ما يكرهه الإنسان، ما يبغضه الإنسان. ويستعجلونك بالسيئة، يعني يستعجلونك بما يسيء إليهم، يستعجلونك بما يكرهون بما يبغضون. فالسيئة تطلق في القرآن يراد بها ما يكره الإنسان وما يسيء الإنسان، وقد تطلق السيئة ويراد بها المعصية، المعصية يطلق عليها سيئة، وقد تطلق السيئة ويراد بها آثار المعصية. فأصابهم سيئات ما عملوا، فأصابهم سيئات ما عملوا، يعني ما عملوه من السيئات والآثام أصابهم آثار تلك السيئات. فأصابهم سيئات ما عملوا، يعني آثار ما عملوه من الآثام والمعاصي. إذن الحسنة لها معنيان، النعمة والطاعة، والسيئة لها معاني ثلاثة: المعصية وأثر المعصية، وتطلق أيضا على ما يسوء الإنسان وما يبغض الإنسان. الشيء الذي يكرهه الإنسان ويبغضه كالبلاء مثلا يطلق عليه سيئة. بعد بيان هذا المعنى الإجمالي للسيئة والحسنة، نأتي إلى بيان الجهة الثالثة، وهي بيان المراد من الحديث الشريف: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. عرفنا ما هو المراد من الحب، وعرفنا ما هو المراد من الحسنة والسيئة، الآن نريد أن نعرف ما هو المراد من هذا الحديث الشريف. طبعا هذا الحديث الشريف ليس واردا فقط عن أبناء الشيعة، بل هو وارد أيضا حتى من طريق العامة. العامة يروون هذا الحديث في كتبهم ويزيدون عليه أيضا: وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. يزيدون هذه العبارة في الحديث الشريف وينسبونه للنبي صلى الله عليه وآله. وكون هذا الحديث مرويا حتى من طرق أبناء العامة، هذا مما يؤكد على صحة الحديث الشريف. فإننا إذا وجدنا منقبة من مناقب أهل البيت مروية في كتب أبناء العامة، هذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على صحتها، لأن السياسة الأموية والعباسية بذلت جهودا كبيرة من أجل القضاء على مناقب أهل البيت عليهم السلام، وأحرقت آلاف الكتب، ومنعت كتابة الكثير من المناقب حتى نسيها الناس. فبقاء حديث من الأحاديث في كتبهم مع ما تعرضت إليه كتبهم من الإحراق، وما تعرضت إليه الأحاديث من الإتلاف، يدل على قوة هذا الحديث وصحته. على كل حال، فالحديث مروي عن طريق الفريقين. نريد أن نفهم ما هو معناه حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة. هنا معنيان للحديث الشريف. المعنى الأول: المراد من الحسنة في الحديث الشريف النعمة، يعني حب، والمراد من السيئة البلاء، يعني ما يكره الإنسان وما يبغض الإنسان كالبلاء. فيكون معنى الحديث الشريف حب علي بن أبي طالب النعمة لا تضر معها سيئة، بمعنى البلاء، بمعنى ما يبغض الإنسان. شلون؟ خب، حب علي بن أبي طالب نعمة، واضح أن المراد أن حب أهل البيت نعمة من النعم. ذكرنا في الليالي السابقة عن الإمام الباقر عليه السلام: من وجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على أول النعم. بل في الروايات بأن لفظ النعمة في القرآن لفظ النعمة في القرآن وارد في الروايات أن المعنى الباطني للفظ النعمة في القرآن هو ولاية أهل البيت عليهم السلام. فإذا حب علي بن أبي طالب نعمة من النعم، هذه النعمة لا تضر معها سيئة، والمراد من السيئة البلاء ما يكره الإنسان. شلون؟ باعتبار أن الروايات تؤكد على أن حب أهل البيت عليهم السلام مقترن بالبلاء والامتحان. حب أهل البيت مقترن بالبلاء والامتحان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليعد للفقر جلبابا. والفقر ما إلى موضوعية، يعني قد الفقر من باب المثال أن الإنسان المحب لأهل البيت الموالي يبتلى مقترن بالبلاء، بل وارد في الروايات بأن الإنسان كلما تعمق منذ عهد علي إلى هذا اليوم مقترن بالبلاء. وضع الشيعة من عهد علي إلى هذا اليوم ملتصق بالبلاء، مقترن بالبلاء. الامتحان، المظلومية، النكال، مقترن بأوضاع الشيعة من أول يوم ولدوا على وجه الأرض. فولاية أهل البيت وحب أهل البيت عليهم السلام قد اقترن بها البلاء والامتحان الإلهي. فالحديث الشريف يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة: حب علي بن أبي طالب لا حسنة لا تضر معها سيئة، يريد أن يشير إلى المعنى الذي ذكرناه. المعنى الثاني للحديث الشريف هو أن المراد من الحسنة الطاعة، المراد من الحسنة الإيمان، والمراد من السيئة المعصية. ويكون الحديث الشريف مفاده أن حب علي بن أبي طالب عليه السلام مرتبة من مراتب الطاعة والإيمان التي لا تضر معها السيئة. وارد في الروايات بأن حب علي بن أبي طالب، كما في الرواية عن رسول الله، حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. ووارد في الروايات بأن حب علي يكفر السيئات. من توالى بعلي المرتضى لا يخافن عظيم السيئات، حبه الإكسير لو صب على سيئات الخلق صارت حسنات. قد يقول واحد: شلون أن حب علي بن أبي طالب يحول السيئات ويبدل السيئات إلى حسنات؟ نقول هذا المعنى من القرآن مستفاد، هذه الفكرة منصوص عليها من القرآن. القرآن يقول: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من هم أولئك؟ جماعة من المؤمنين تحدث عنهم القرآن وذكر بأن الله يبدل سيئاتهم إلى حسنات. في الروايات هؤلاء الذين تحدث عنهم القرآن هم شيعة آل محمد. فإن الإنسان إذا حمل حب علي في قلبه وعاش الحب الحقيقي لعلي بن أبي طالب والإيمان الحقيقي بعلي بن أبي طالب، فإن الله كرامة لعلي بن أبي طالب لا يؤاخذ هذا المحب الحقيقي بسيئاته القليلة في مقابل إيمانه. إنسان مؤمن متدين موالي صدرت منه بعض السيئات، الله كرامة لحبه لعلي بن أبي طالب يبدل تلك السيئات إلى حسنات. إن قلت بأن هذا المعنى غير متصور، قلنا بأن القرآن يثبت ذلك. القرآن هو الذي يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم. إذن فهذا الحديث الشريف لا يتنافى مع الأفكار العقائدية العامة ولا يتنافى مع القرآن، حتى يشنع على هذا الحديث الشريف ويضرب به عرض الحائط. الإنسان كما ذكرنا إذا لم يفهم حديثا من أحاديثهم، وقد ورد في الروايات بأن حديثنا صعب مستصعب، الإنسان إذا لم يفهم حديثا من الأحاديث لا يشنع عليه، بل يعرضه على كتاب الله، إن وجده مخالفا لكتاب الله ضرب به عرض الحائط، ولكن إن وجده موافقا لكتاب الله أخذ به. وهذا الحديث موافق لفكر القرآن وموافق لعقائد أهل البيت وللروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. وإن لم يفهم الإنسان معناه يرجع علمه إلى أهله. حب علي وما أدراك ما حب أمير المؤمنين، ثبتنا الله وإياكم على حبه ورزقنا أرفع درجة من درجات حب علي بن أبي طالب، ورزقنا وثبتنا على عداء أعدائه، ورزقنا أرفع درجة من درجات العداء لأعداء آل محمد، وحشرنا جميعا في زمرتهم إن شاء الله. حب أهل البيت عليهم السلام براءة من النار وأمان من العذاب وجواز على الصراط، والإنسان متى ما أحبهم بذل كل شيء لأجلهم، بذل نفسه دمه وهو يقول حب الحسين أجنني، وصل إلى مرتبة عالية من مراتب الحب، وصل إلى مرتبة الولاء، حب الحسين أجنني. بذلوا أرواحهم الشريفة ودماءهم الشريفة دون الحسين لأنهم عشقوا الحسين وأحبوا الحسين. يقول لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليذهب كل واحد منكم مع واحد من أهل بيتي، فإن القوم لا يريدون غيري. ارتفعت الصرخات والهتافات. أبا عبد الله، يقول له مسلم بن عوسجة، أبا عبد الله لو قتلت وقطعت وأحرقت ثم ذر بجسدي في الهواء، فعل بي ذلك 70 مرة ما تركتك يا أبا. كيف نتركك يا ابن رسول الله؟ ما هو العذر لجدك رسول الله؟ لا خير في الحياة بعدك. يقول لبني عقيل اذهبوا فإن مسلم قد كفاكم. قالوا له أبا عبد الله لا خير في الحياة بعدك. وزينب عندما سمعت هذه الهتافات اطمأن قلبها وهدأت روعتها، لأنها عندما رأت الجيوش مجتمعة على الحسين وقد أحاطت بهم من كل ناحية ولم تترك فراغا يهرب منه أحد أو يفر منه أحد. أقبلت إلى الحسين وإذا بالحسين قد وضع رأسه بين ركبتيه، تقول الرواية خفق رأس الحسين: أخي أبا عبد الله، من زينب؟ نعم أخي، لقد رأيت جدي رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول: أبا عبد الله، إنك قادم إلينا عن قريب. قالت: أخي حسين، هذه الجيوش المجتمعة هل هي لنا أم علينا؟ أخبرني. قال لها أخي زينب: بل هي قد اجتمعت لقتالنا، فاستعدي للبلاء. قالت: أبا عبد الله، أبا عبد الله، لا طاقة لنا على السب، فنحن نساء ضعاف، ولكن ردنا إلى وطن جدنا. قال لها زينب: زينب هيهات، استعدي للبلا والسبا. فنادت وضيعته: خيم الجيش وباليتامى تحير حسين. ضجت بنات المرتضى وسط الصيام، وطلعت من خيام النساء زينب تنادي: يا حسين، هالعسكار ترى ضيق الوقت، وان كان هاللي خيما وكلهم اعادي للحرب، كلهم يا ضمدنا مستعد، تبقى منازلنا خليه في المدينه، وإن كان رحت الكافي الله احنا نوليه، الله يعديك البلاء يا رد الضعين، لأرض الوطن يا أبو علي رد النساء. قالها ودمع العين فوق الخد فياض: خلصت يا زينب مدتي والعمر قو، راسي بخطي الرفيع والصدر وبحالة قشرة عقب عيني تصيب، واللي يقبالك يا حزينة من الرجاج كلهم وعدهم من تصاك الخيل، ساعة ولا يبقى بخيمكم غير، ومن الصبح للشام بيته مشتشي. قالت: أجل يا حسين، للذلة جبتني برض المدينة، إن كان يا ابن أمي. يا حسين وين الملتجأ لو ضيعت؟ حرمة ما قدر على ذل وهضام يا قرة والله يا خويا لو غريبة غريبة ومشيت جيت وياك محيت كفو يذلها وهي يا اخوي بحماك واني واني تخليني غريبة بولية اعداء هذه زينب ومن قبل نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وانصر وأيد شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.